بالقلوب سمير السهر.
سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذبدا
محياه
يزهو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام.
وشهر التراويح شهر العبر.
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
عندما يتجه قرص الشمس نحو المغيب ينتظم الناس إلى موائد الإفطار في منازلهم وتجمعات الإفطار أو إلى مضيفيهم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياكم الله.
الله يبارك فيك.
حياكم الله.
يرفع قدرك
محمد. الله يحييك.
بشرنا عنك.
سلمكم الله.
خير
وعافية والحمد لله. حياكم الله.
هذا المساء اتجه فريق برنامج أسرة واحدة إلى منزل الدكتور صالح الوهيبي أمين عام الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وقد كان حفظه الله في استقبالنا مع أبنائه حسان وعبد العزيز وأحمد في بيته وبحضرة ضيوفه.
حياكم الله. أهلا شيخ. حياك الله.
الله بارك الله فيك. جزاك الله خير سعد الميت.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك
شيخ. الصحة. هلا هلا ابو عمر. حياك الله. حياكم الله الشيخ حسام موسى من السويد.
اهلا وسهلا.
حياكم الله. تفضلوا يا اخوان تفضلوا. تفضل الله يحفظكم.
والتأمنا جميعا على مائدته فضل. العامرة مع أذان المغرب.
الأخ محمد الدخيني.
هلا يا مرحبا.
تفضل تفضل. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، ونرحب بإخواننا جميعا فريق قناة المجد، ونرحب أيضا بأخينا الشيخ حسام موسى والشيخ إبراهيم الحسين أبو عمر والإخوة هنا جميعا محمد القاطبي. فحياكم الله جميعا، ونحن السعداء الحقيقة اليوم بأن تكونوا معنا وأن نكون معكم أيضا في قناة المجد، وهذه فرصة. الشيخ حسان زائر للرياض، فهي فرصة أن نلتقي. حياكم الله.
بارك الله فيك على الدعوة وجزاك الله خيرا.
حياكم الله.
بعد الإفطار قادتنا خطانا إلى مسجد الحي لأداء صلاة المغرب، وأما المصلين هناك ضيفنا ومضيفنا الدكتور صالح الوهيبي.
الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله. حياكم الله. تفضلوا تفضلوا. حياكم حياكم الله. تفضل تفضل محمد. حياكم الله.
تفضلوا. عدنا أدراجنا بعد صلاة المغرب إلى بيت
الله.
مضيفنا
تقبل من الجميع.
وبعد جلسة قصيرة التأمنا جميعا مرة أخرى على مائدة العشاء.
حياكم الله. تفضلوا. بارك الله فيك يا عبد العزيز. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله. تفضل يا شيخ. عاد غير مكانك أنت، تعال هنا الوسط. من؟ حياكم الله.
الله
بسم الله. تفضلوا. حياكم الله. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشربة أظنها بالدجاج.
أيوة.
وإلا شربة عادية. شربة.
مع الدجاج الشيخ.
مع الدجاج.
يعني. جنون البقر.
هذا أحد الإخوة يقول يعني أننا أقول يا شيخ حسان يقول أننا أكثرنا من أكل الدجاج حتى إذا صرنا إذا رأينا الديك نستحي.
أيوة. أما نحن فقد تبلد عندنا الإحساس في السويد.
من يريد من يريد من هذه محمد أو هذه كما تريد.
خلني على مذهب حسن.
من هنا ولا من هنا؟
أنا أشتهد يعني.
لا أنا لا أريد، أنا أريد من لا أبو أنت هذا ما شاء الله. خذ يا عبد العزيز أعطني لحمتك.
من منكم يريد الدجاج؟
تفضلوا حياكم الله. تفضل يا إخوان. تفضل. خلي هذا نبعد معي. عندك صحن. يا حسان.
تعال يا حسان.
وبعد تناول العشاء كان لنا فرصة الحوار حول موضوعات عدة من بينها الجاد والطريف مع الدكتور صالح الوهيبي وضيوفه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دكتور صالح، عرفت العرب أن الضيف حكم المضيف، ولعلنا في هذه الليلة الحقيقة نسعد جدا باستضافتك، وأنت الذي تستضيفنا وأن نتحدث معك، وأنت محدثنا والإخوة الذين أيضا يشاركونا في هذه الليلة. نحن في ليلة السابع من شهر رمضان المبارك، صلى الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسعد في هذه الليلة بأن نكون ضيوفا عند الدكتور صالح الوهيبي الأمين العام الندوة العالمية للشباب الإسلامي. وحديثنا ودي وقريب من النفس إلى النفس، أحببناك فأتينا لزيارتك، وكثيرون هم الذين يحبونك ويحملون في صدورهم الكثير من مشاعر المحبة والأخوة والشوق لك، ولعلنا في هذه الليلة نسعد بأن تكون أيضا مطلا عليهم بين صلاتي المغرب والعشاء في هذا اليوم. فلعل من كلمة في البداية شيخ صالح، ومن ثم نتجاذب أطراف الحديث مع بعضنا.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أيضا أرحب بكم وأشكر لك هذه المقدمة الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يعني يجعل الحب عاما بين المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وخاصة في هذا الشهر الكريم شهر المغفرة والرحمة، شهر رمضان المبارك، وهو من أكبر النعم علينا نحن المسلمين. ومن تجاربنا نحن ربما في العمل الخيري أنه هو شهر الخير، ففيه أولا فرصة لنا أن نجتمع بأهلنا وأولادنا وأن نبقى معهم على الأقل للإفطار ثم إلى ما بعد التراويح. هذا كله ساعة اجتماعية لا تتكرر في السنة إلا في رمضان. ثم بعد ذلك هنالك أيضا قضية التبرعات وإقبال الناس على فعل الخيرات، أيضا مما نرى إقبال الناس على فعل الطاعات من الصلوات وغيرها وكذا مما يثلج الصدر. فهذا يعني شهر نعمة وبركة على المسلمين، وأنا أيضا أرحب بكم وبفريق المجد وحياكم الله في بيتي، وخاصة أن معنا أيضا بعض الإخوة الذين لعلنا نقدمهم بعد قليل.
إن شاء الله. أنا سأقدم ابن حسان ابن الدكتور صالح، وصيدلي كذا.
أي نعم.
صيدلي وأيضا عبد العزيز ومتخصص في البترول كذلك.
مهندس
بترول. ولك تقديم ضيوف البقية.
طيب، هنا بجانب حسان هنالك حسان آخر أيضا، الشيخ حسان موسى، هو من السويد، وهو من أيضا عضو مجلس الإفتاء الأوروبي، ومن حسن حظنا أنه في زيارة للرياض هذين اليومين، وسيغادر غدا إلى جدة، لكن نحن سعداء هذه الليلة أن كان معنا جزاه الله خير فنرحب به. بعده الأخ الكريم أبو عمر إبراهيم الحسين، وإبراهيم كان في وزارة الشؤون الإسلامية وخبر العمل الإسلامي والتعليمي والتربوي في أندونيسيا ثم في واشنطن وغيرها، ومن بعد ذلك أصغر الأبناء وهو الابن أحمد، وهو الآن في جامعة الملك سعود في كلية الحاسب، فنسأل الله أن يعينه على هذا المشوار.
ثم بعد ذلك الشيخ محمد القعطبي وهو من المتعاونين مع الندوة، والآن بعد أن انتهى عمله في الندوة معارا إليها عاد إلى التدريس في المعهد العلمي في الرياض، لكنه بقي يعني متطوعا في برامج الندوة وقريبا إليها.
ما شاء الله. أنا لا أريد أن أكون المتصدر للحديث ونحن في حضرتكم،
لا بيتك،
لكن نريد أن نكون أقرب للحديث عن الذكريات، للحديث عما مر في مشوار العمل الخيري، سواء للدكتور حسان والدكتور إبراهيم أو للشيخ محمد من هم معنا أيضا في هذا المجلس. دعنا نبدأ معك دكتور صالح، لا بد أن هناك شيء من الذكريات أو لا يمحى، إما أن يكون طريفا يبعث إلى الابتسامة أو شيئا يرسخ في الذهن وتكون له ذكرى جميلة أو حكمة يستفيدها الشخص. ماذا مما مر عليك في العمل الخيري؟
مر علينا ونحن خاصة في أمريكا عدة أمور. أنا ذهبت للدراسة في أمريكا في صيف سنة 1394، ولا أستطيع أن أخفي التاريخ لأن عن يميني وشمالي الأبناء يفضحون. فذهبت في ذلك الحين وكنت عزبا، وكنا نجتمع أنا ومجموعة من الزملاء للإفطار معا، ثم نذهب للتراويح معا في قرية صغيرة اسمها كاربنديل، وكان الزملاء يسمونها وادي أو يسمونها وادي الفحم، هذه الترجمة الحرفية لها. فكنا في وادي الفحم نذهب نجتمع للإفطار ثم بعد ذلك نذهب للتراويح. فكانت حقيقة على الرغم من الغربة والصعوبة العيش في ذلك الحين إلا أنها كانت فترة بهيجة جدا بسبب الاجتماع. وأذكر من الطرائف أن في ذلك الحين كان معنا أحد الإخوة الأمريكيين وكانت معه عائلته، فلما انتهينا من إحدى الصلوات كان الجو بارد جدا، فلما أراد أن يذهب فقال أنا أريد أن أذهب إلى مكان الآيس كريم لأشتري لي ولزوجتي ولولدي آيس كريم، هيا معنا. فقلت جان الآن يعني في هذا البرد الشديد وتأكل آيس كريم؟ قال يا صالح كنا نأتيك في الصيف الشديد وتعطينا شاهي حار. فذهبت معه جزاه الله خير، ولا زلت على يعني علاقة إلى حد ما مع هذا الأخ الأمريكي المسلم جزاه الله خير، وهو ويعني عائلته كلهم مسلمون الحمد لله. بعد ذلك كان هنالك ذكريات، لكن من أبرزها أن لما ذهبنا إلى مدينة بلومنغتون في إنديانا كان معنا أمريكي غير مسلم كان يفطر معنا وكان يصوم 24 ساعة، فهو يأتي معنا للإفطار في بيوت الإخوة بيوت العائلات ويأكل أكل الجمل ثم يصوم 24 ساعة، ولكنه للأسف ما أظنه يعني أسلم، لكن كان متأثر بالجو الإسلامي الموجود وبالألفة، لأنه بالفعل هذه المناسبة لا غريبة على ذلك المجتمع أن ترى العائلات تتسابق علينا نحن العزاب أنهم يريدون أن نفطر عندهم، حتى أنهم كانوا يضعون جدول في ذلك الحين، العائلات السعودية والليبية والإماراتية في ذلك الحين. هذا كان في حدود سنة يعني 95 96،
هذا كان في الولايات المتحدة،
كان في الولايات المتحدة.
طيب نذنت لي نسأل عن السويد، ماذا في السويد والتعامل العام للمسلمين هناك؟
الحقيقة السويد هو لا يختلف عن أمريكا وما فيها، يعني الناس لا يشعرون طوال يومهم بالصيام، ولكن لحظة الإفطار واجتماع العائلة تعتبر فرصة ثمينة، خاصة وأن الأم تذهب إلى المدرسة أو الشغل والأب يذهب كذلك إلى طلب الرزق أو التعلم، وفي نفس الوقت الأطفال يذهبون ما بين الحضانة والمدرسة والجامعة، فتأتي فرصة رمضان يضطر الجميع لترتيب الوقت على العودة في وقت محدد للقاء والإفطار الجماعي. والحقيقة هذه فرصة ربما نادرة الحدوث تجمع الأسرة، فرمضان هو الذي يجمعنا كأسر وكعائلات. كذلك لا شك أنك لا تشعر برمضان وانت تتجول في الشوارع وفي المترو أو في أماكن العمل أو الدراسة، فالناس مفطرة وترى المطاعم مفتوحة وكل شيء لا يوحي إليك برمضان. فتأتي صلاة التراويح، حقيقة صلاة التراويح هي فرصة لأن تكون اللقاء إيماني اجتماعي روحاني، حيث تكون فرصة نلتقي مع بعضنا البعض، نرى بعضنا البعض، ربما لا ترى أخ لك من الجالية المسلمة مدة سنة، فتأتي صلاة التراويح فتجمعنا، لأن يضطر الناس كلهم يلتقون في الجامع الكبير هناك، والحقيقة رمضان له نكهة
لكن من يصوم بين مفطرين يحس بعظمة الصوم أكثر، يحس بأنه طبق شعيرة لا يطبقها الآخرون.
صراحة عندما يكون أول يوم رمضان وأنت في المترو، خاصة لمن لا يستعمل السيارة من أمثالنا نحن الدراويش الشيوخ إلا قلة قليلة، تشعر أنك في أول يوم الناس ما بين التدخين على فكرة ممنوعة في القاطرات، لكن ترى الناس يتناولون قارورات الماء أو يشربون القهوة أو في الشوارع تراهم يدخنون، فلا تشعر بأنك في رمضان، فتشعر بعزة أنك في هذا الوجود، في هذا الكون، في هذه البقعة، في أقصى الكرة الأرضية حيث تنتهي الكرة الأرضية في القطب المتجمد الشمالي، أنت توحد الله وتستجيب لنداء الوحي وتمتثل لأمر الله وتستجيب لأمر رسول الله الذي انطلق من الصحراء، ولك تتصور كيف تجتمع ذرات الصحراء وبرد الشمال ليكون وحدة إيمانية جامعة هناك.
الحمد لله، ذلك من فضل الله.
أرجنتين يا شيخ. بالمناسبة الذكريات التي سنريدها من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور صالح، ومن السويد الشيخ حسان، والشيخ محمد من الأرجنتين، وأيضا سنتناول أندونيسيا مع الشيخ إبراهيم الحسين بعد شوي، لكن دعنا نأخذ الآن شيء من الأرجنتين.
الأرجنتين هي أيضا مثلها مثل بقية البلدان الغربية اللي يعني لا يختلف في كثير أو قليل عما ذكروا الإخوة، لكن الأرجنتين فيها إشكالية، وهي أن الجالية المسلمة جالية صغيرة جدا، يعني أو على الأقل الذين يرتادون المساجد هم أناس معدودون. يعني أنا لو أخذت على سبيل المثال بوينوس آيرس مثلا، هي فيها كان سابقا مسجد واحد قبل 10 سنوات، ثم بني فيها مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، وافتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله أيضا. لكن هذا الجالية، يعني أنا أذكر أنه مثلا في سنة من السنوات أحد كبار التجار من السعودية ذهب إلى الأرجنتين في زيارة، فجاء إلى المسجد صلاة الفجر المسجد مغلق، صلاة الظهر المسجد مغلق، صلاة العصر أيضا المسجد مغلق، فتح المسجد صلاة المغرب، واللي جاء يمكن حوالي 6 أو 7، فشعر بغيظ شديد. يعني المسجد مبني وكلف يمكن حوالي أكثر من 10 ملايين، واشتركت فيه مجموعة دول حتى بني هذا المسجد، لكن لأن الجالية بسيطة أو قليلة أو حركة الدعوة الإسلامية ضعيفة ولا تزال أيضا ضعيفة في الأرجنتين، فيعني الناس متباعدين، كل واحد ذاهب في عمل، كل واحد ذاهب في كذا، يا الله يجتمعون. كان المسجد الموجود الوحيد هو مسجد في حي سكني كان يسكنه ناس مسلمون، فما بقي منهم إلا القليل، يا الله يجون على صلاة المغرب يمكن حوالي يجتمع 20 أو 30، وهذا هو العدد اللي يحضر في العادة الإفطار. هنا تحس بالغربة أكثر، تحس بأنه يعني صعوبة أنك تعيش في مثل هذه المجتمعات. أيضا كان قبل 10 سنوات زرت الأرجنتين، كان وقت النهار طويل جدا، هي طبعا عندما يكون النصف الكرة الشمالي شتاء يكون النصف الكرة الجنوبي صيف، فكان النهار
عندهم الآن الربيع،
الآن عندهم تو الشتاء خارج الآن، يعني ما له يعني مثلا على آخر الصيف عندهم الآن على آخر الشتاء، فالنهار 17 ساعة، ما يصلك أذان المغرب إلا وأنت خلاص بلغ منك العطش كل المبلغ.
طبعا هذه ذكريات الأرجنتين. لو انتقلنا لأندونيسيا دكتور صالح مع الشيخ إبراهيم، في أندونيسيا أيضا ذكريات جميلة بلا شك، وعدد المسلمين هناك ربما قارب 100% في أندونيسيا، وأحوال المسلمين تختلف عن السويد وعن الأرجنتين وأيضا عن الولايات المتحدة الأمريكية. كيف كانت تجربتك في أندونيسيا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشكر دكتور صالح على استضافته في هذا
الليل.
وبالنسبة لأندونيسيا طبعا مثل البلدان الإسلامية تستقبل رمضان بشوق وبعاطفة يعني باهتمام خاص، من ناحية الاهتمام بالشعائر الإسلامية والصلاة وموائد الإفطار، وحرص الناس على الصلاة عموما، على صلاة التراويح خصوصا، وتجد النساء والكبار والصغار كلهم يفدون إلى المساجد، فتمتلئ المساجد وتمتلئ الشوارع، والناس سبحان الله يعيشون هذا الجو الإيماني، يعني الإنسان لا يعني يقايس بينه وبين الواقع العام في الأشهر الأخرى. فالناس يعيشون حياة عاطفة دينية وكذلك شوق لهذه الأمور وحرص كذلك ما بينهم في التواصل وفي إقامة المواعيد. طبعا من المعروف أن إندونيسيا طبعا من أكبر البلدان الإسلامية، يعني سكانها يروى على 230 مليون تقريبا، يعني في حتى كل تقريبا 90% من المسلمين، وعندهم التعليم الإسلامي عموما أكثر هو داخلي، يعني الطلاب يعيشون داخل
مدارس،
داخل مدارس وداخل معاهد.
هو حكومي أو غير حكومي؟
طبعا التعليم نسميه الأهلي أكثر شيء والحكومي كذلك، لكن التعليم الأهلي عموما هو أكثر سواء على المستوى من الابتدائي إلى أعلى. وعندهم هناك نظام يسمونه معاهد الإسلامية اللي هو يسمونه بسندرين، هذه الطلاب والطالبات يعيشون في المعهد كسكن داخلي. فجو كذلك رمضان الناس يعني يساعدون هؤلاء من ناحية العطف عليهم بمواعيد الإفطار والاهتمام بهذا الجانب. فالجو الإيماني يعني يشاهد إذا طبعا أقبل خروج رمضان الناس، طبعا في تكبير وفي تحس أن هناك استقبال جيد. إذا خرج رمضان في اليوم اللي بليلة العيد يعني تقريبا يبدأ التكبير من ليلة العيد، لأنه عنده هناك بالحساب وذهب تقريبا يبدأ التكبير من بعد المغرب حتى دخول الإمام صلاة فالمساجد كلها تضج وقرب هناك وكل البلد كلها تضج، حتى الشوارع في من يطبل كذلك ويمشي في الشارع ويكبر في ليلة العيد. فطبعا هذه من بعض الأشياء التي تذكر.
دكتور صالح، يسوقنا الحديث يعني عندما نتجول في عدد من بلدان العالم ونجد إقبال الناس على الصلاة وعلى والتقارب في الأرجنتين وبنية مجمعات ومساجد وفي السويد وأيضا في إندونيسيا وفي أمريكا، نجد أن هذا يقودنا إلى أن هناك في الأصل صحوة داخل البلدان الإسلامية دفعت إلى أن يكون هناك أيضا اهتمام ظاهر لتلك البلدان التي تحتاج. هل تتوقع الآن في المنظور العام، ونحن نتحدث في شهر رمضان والناس في شهر صلاة وصيام وتقرب إلى الله عز وجل وفي غيره من أيام العام، هل هناك إقبال لدى المجتمع المسلم في مناطقه في دول الخليج في دول العربية في الدول الإسلامية التي تمثل نسبة المسلمين فيها نسبة عالية، هل هناك إقبال على الدين من جديد؟
أنا أعتقد أن الإقبال كبير على الدين لا في البلاد الإسلامية فقط ولكن حتى في البلاد الأقليات. ومن ذلك مثلا أنه في أوروبا المشهور أن النصارى في إدبار عن النصرانية عن الكنيسة، ونسبة النصارى الذين يذهبون الكنيسة الآن في تناقص، يعني يذكرون أنه في بريطانيا هي أقل من 17%، في حين أن المسلمين الذين يذهبون إلى المساجد ويلتزمون على الأقل بصلاة الجمعة يتعدى في بعض البلدان 50% في بلدان الأقليات. أما في العالم الإسلامي فهنالك يعني صحوة شاملة، ونجد أن هذا الأمر والحمد لله في ازدياد. طبعا هنالك مشكلات، يعني هنالك قضايا وهنالك يعني نوع من الغلو عند بعض الشباب، لكن يظل حينما تنظر مثلا لبعض الظواهر البينة مثل انتشار الحجاب بين النساء، الصلاة في المساجد في أماكن كثيرة. يعني أنا كنت في عدة بلدان إسلامية، آخر ما كنت في مصر والقاهرة، وترى أن المساجد ممتلئة بالشباب والشابات، لم يعد كبير السن كما كان سابقا هو الذي يصلي وإنما الذي يأتي. ولو نظرت أيضا حتى في الحرمين الشريفين لوجدت أن نسبة من المعتمرين والحجاج لم تعد كبار السن الذين يأتون قبل الموت ليؤدي العمرة أو الحج، وإنما أصبح الشباب أيضا يؤدون هذه الفريضة أو تلك. فالحمد لله في صحوة شاملة، ونسأل الله تعالى أن يعني يحفظ عليها رشدها ويبارك فيها.
يتذكر بعض كبار السن اللي يسمعهم أن المصابيح ما كانت تمتلئ لصلاة التراويح حتى في 27، عدد المصلين لا يتجاوز 200 إلى 300 ألف. الآن ونحن في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، الجمعة الأولى صلى فيه في الحرم ما يقارب 2 مليون مصلي. هذا دليل على أن هناك مدا صحويا وعودة للدين بلا شك، ولكن ما نتمناها أنها تكون مضبوطة وأن تكون توجهاتها بإذن الله توجهات خيرة
إن شاء الله. هذه أعتقد أنها مسؤولية ولاة الأمور في الدول والعلماء معنا ليشتغلوا على يعني ما نسميه بترشيد الصحوة، لأن أي توجه يمكن أن ينحرف ما لم يكن ثمة أناس يعني مصابيح هدى يصبحون هم الذين يرعون المسيرة ويهتمون بها وكذا، فعندئذ بإذن الله سوف تحفظ. والإسلام والحمد لله حفظه الله بأهل العلم وأهل الغيرة وولاة الأمور على طول التاريخ، ومهما حصل في بعض الأحيان من خروج ومن غلو فإنه الغلبة هي للتيار العام الذي هو تيار أهل السنة والجماعة، تيار الاعتدال.
دكتور حسان، أنتم في السويد قريبين من مناطق التي كان فيها نوعا ما إشكالية الاعتداء على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الحقيقة أزمة أساءت للمسلمين في كل مكان. كيف كانت السويد تعاملا مع هذا الموضوع والجالية الإسلامية هناك؟ كيف تعايشتم مع هذا الموقف؟
لا شك أنه كنا نتمنى أنه أزمة الدنمارك تنتهي لغير رجعة، وكنا نتمنى كذلك أن السويد أو بعض ممن يريدون تأزيم العلاقة بين الأقلية المسلمة والحكومة السويدية والمجتمع ألا يسيروا على خطى الدنمارك، لكن قدر الله وما شاء فعل. كما قال القائل: أردت عمرا وأراد الله خارجا. للأسف قام مصور أو رسام مغمور برسم صورة الحقيقة مشينة ومسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، حاول عرضها في أكثر من معرض. تصدت الجالية بكل ألوان طيفها المذهبي والطائفي ورجالاتها من إعلاميين ودعاة وأئمة ومؤسسات إسلامية إلى هذا المعتوه الذي أراد أن يدخل السويد في متاهة وفي صدام. وتوقفت المعارض عن نشر الصورة، وهي عبارة عن أكرمكم الله كلب فيه صورة تسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتحرك كل الخيرين من الغيورين على هذه الدعوة وعلى قدسية وحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من منظمة المؤتمر الإسلامي إلى جامعة الدول العربية إلى الدول الإسلامية، ووقع استدعاء لبعض سفراء السويد. كما تحركت الجالية في وسائل الإعلام وفي الصحافة، وشكلت بعض خلايا الأزمة لمناقشة هذه القضية. وقع كذلك ضغط إعلامي في الخارج، في الجزيرة، في قناة العالم، في العربية، في بعض الصحف، ربما حتى في المجد وغيرها، وإن كنا لا نستطيع أن نتابعها المجد، لكن أعتقد أنها في هنا في الصحف في الرياض وفي طهران حتى الإنسان، وفي القاهرة تحرك المجلس الأعلى العالمي للدعوة والإغاثة ناقش هذه. الآن الأمور بدأت تلملم، الصورة توقف عن نشرها، رئيس الوزراء زار المسجد والتقى مع بعض القيادات الإسلامية وأبدى أسفه وألمه لما أصاب المسلمين من مجرح للمشاعر. نحن نحاول يعني في زيارتي هذا نقلت لسعادة الأمين العام آخر التطورات، وكلمت إخواننا في وزارة الشؤون الإسلامية وفي المجلس الأعلى، وعندما نذهب إلى جدة نحاول أن نتكلم مع رابطة العالم الإسلامي. تكلمنا مع الدكتور عادل الشدي كذلك في البرنامج العالمي للتعريف بالمصطفى، تكلمنا مع إخواننا في البرنامج العالمي لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصدروا بيان متوازن كإخواني في البرنامج العالمي من خلال قناة المجد ومن خلال وجودنا في بلاد الوحي ومهبط الرسالة. نقول أننا مع احترامنا للسويد وتقديرنا للسويد واعتبارنا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع واعتزازنا بانتمائنا للسويد، إلا أننا نعتبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر لا يجوز لا للسويد ولا لواشنطن ولا للندن ولا لمعتوه ولا لسفيه ولا لمثقف، لا باسم حرية التعبير ولا باسم حرية التخبيص، أن يتجاوز هذه الخطوط الحمراء. لأننا نقول باختصار شديد: نحن نحب السويد، لكن حبنا لرسول الله أكثر وأعلى وأعمق، ولكن رغم هذا نثمن موقف الحكومة ونتمنى أن لا يكون حوارها من أجل الحوار فقط كما قال أحد سفراء منظمة المؤتمر الإسلامي.
لكن تراجعت الأزمة الآن بعد الموقف،
الموضوع لملمة والأزمة في تراجع وهو شبه أغلق الموضوع، لكن إلى حين ونتمنى أن لا تتكرر الإساءة، لأن العبرة ليس بغلق الموضوع، ولكن على الحكومة أن تفهم أنها إذا بذلت جهود من الجالية ومن الأقلية للملمة الموضوع وأخذ برأينا من قبل المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي ومن رجالاتها ودعاتها، فإنها إن تكررت الإساءة لن تكون لنا مصداقية ولن يكون للحكومة السويدية مصداقية، وأعتقد أن صانع القرار السياسي قد وصلته الرسالة مشفرة وواضحة.
نعم، وأعتقد أنه هنالك، سمحت يا أخ محمد، يعني ربما هنالك من يريد أن يشعر الصراع بين العالم الغربي بالذات أوروبا وبين العالم الإسلامي. هنالك قوة تريد أن تستفيد من هذا الصراع، ولذلك أنا أعتقد أن على أيضا يعني ولاة الأمور في العالم الإسلامي وعلى العلماء وعلى يعني أولي الرشد أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، وأن لا نجر دائما في هذا الصراع. عندنا قوة كبيرة والحمد لله تتمثل في المقاطعة السلمية التي هي سلمية ومشروعة في كل الأنظمة الدولية.
نعم.
وهذا الأمر من حقنا أن نفعله، وفعلناه مع الدنمارك من خلال العمل الشعبي العام، من خلال المنظمات، من خلال كذا. لكن يعني هو يحتاج إلى أنه أيضا ننتبه أن لا نقاد في كل مرة إلى توتر مع العالم وكذا، لأن هنالك قوة يبدو صهيونية ومحافظة تريد أن توتر العلاقة بين العالم الإسلامي وبين العالم الغربي.
لكن إذا أنت لي يا دكتور صالح، عندما يتجاوز مثل بعض أهل الدنمارك أو في السويد أو غيرها على بعض المقدسات والخطوط الحمراء كما ذكر الشيخ حسان التي لا يقبل أحد أن يتجاوزها، فإن هناك يعني ربما كانت تجاوزات من المسلمين أنفسهم في داخل مجتمعاتهم على بعض ثوابتهم التي جرأت غيرهم عليها. الآن نجد هناك بعض التجاوز ضد بعض العلماء، ضد بعض المفكرين والمثقفين الإسلاميين، ضد بعض الآراء الإسلامية المهمة التي يتبناها الناس ويعرفها مثل الحجاب وغيره، أصبحت مدار للسخرية حتى في مقالات الكتاب، في الرسوم الكاريكاتيرية وغيرها من هذه الأمور. أليس هذا أيضا يدع مجال وفرصة لغير المسلمين أن يتطاولوا أيضا على ثوابت المسلمين؟
بلى، لا شك أنه هذا الأمر. لذلك ننبه إلى أنه حتى قضايا الغلو أحيانا هي تنشأ بعدم إنكار المنكرات. حينما يأتي شاب ويرى أن المنكرات تستباح في كثير من البلدان الإسلامية للأسف الشديد، وأقول كثير، لأن منكرات تستباح ولا يجد من أولي الأمر في تلك البلدان يعني تحركا، عندئذ يبدأ هو يأخذ القانون بيده ويريد أن ينفذ هو نفسه، هو الذي يصبح كأنه ولي أمر مع أنه لا شرعة له في هذا الجانب، لكن هذا الذي يصير. ولذلك أنا معك أنه ينبغي أن يكون هنالك خطوط حمراء. يعني الآن أنت لو جئت لي كثير من البلدان، أنه مثلا أوروبا وهي التي تقول أنها عندها حرية وكذا، لكن في السويد هناك خط أحمر وهو الملكة والملكة لا يمكن أن يمس. هذا يعني خط أحمر لا يمكن تعداه. في بريطانيا نفس الشيء. فعندئذ يعني هل هؤلاء أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندنا هذه حرمة. فعندنا الأساسيات، أصول هذا الدين ينبغي أن لا تمس. وما سوى ذلك في مجال الاجتهاد كبير وواسع، سواء كان من يمسه مسلما أو غير مسلم، سواء كان علمانيا أو كان نصرانيا أو غيره، ينبغي أن يكون. وهذا هو مسؤولية يعني العلماء وأهل الرأي، أن لا يدعوا الأمور ويسكتوا عنها. وللأسف أحيانا تتطور الأمور دون أن يتدخلوا. يعني قضية السويد مثلا ما رأينا أن العالم الإسلامي يتحرك فيها سريع. قضية الدنمارك مضى عليها عدة أشهر دون أن يتحرك. ربما هي الجالية هي التي تحركت قبل ذلك.
شيخ صالح، الآن نتحدثنا عن هذه الأزمة وتحدث عنها الكثيرين، بس نبي نطلع شوي. وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير بلا شك، والحديث عنه بالساعات والأيام والليالي لا يفيه حق عليه الصلاة والسلام. لكن بما أننا في هذا المجلس ومع ثقافات متعددة أو ناقلي ثقافات متعددين، فنحن نريد أيضا أن نتعرف أكثر. لأن لو بنرجع مرة ثانية للشيخ محمد للأرجنتين، والدكتور صالح يقول لك تجربة أيضا في البرازيل، فدعنا نتعرف على هل الجالية الإسلامية هناك خرجت بعادات وتقاليد وأشكال جديدة اجتماعية، أو أنها نقلت موروثاتها وثقافاتها من بلدانها إلى هناك، وما هو واقع الأرجنتينيين البرازيليين الذين أسلموا؟
هو الحقيقة أن الجاليات لما تنتقل بثقافاتها، وخصوصا أنه إذا كانت الجالية ليست جالية متعلمة، وإنما جالية تعتبر من الطبقة، خليني أقول الطبقة العمالية، فإنها تنقل ثقافاتها. لكن فيه تميز سواء في الأرجنتين أو البرازيل. والعادة في الاجتماعات في البلدان العربية يغلب عليها الطابع العائلي، إذا انتقلت لهذه البلدان فإنها تصبح يغلب عليها الطابع الاجتماعي العام. يعني الإفطار غالبا يكون في المسجد، كل الجالية تفطر في المسجد غالبا رجالا ونساء. غالبا يكون الاجتماع في المسجد وتكون فرصة الناس يلتقون يرون بعضهم يفطرون جميعا، ثم بعد ما يفطرون يتعشون سويا ثم يصلون التراويح ثم يعودون. أنا كما ذكرت أنه كثير منهم مثلا بعيدين، لكن أنا أريد أن أنقل تجربة جميلة من البرازيل حقيقة أعجبتني كثيرا، لتجربة نقل الدعوة ونشر الدعوة في البرازيل. في أحد الدعاة هناك بنى مسجدا، وكان حريص جدا في هذا المسجد على أن يكون له يعني من يحضر الصلاة في المسجد. يقول في بداية ما بنيت المسجد كنت أدفع للناس علشان يجون الصلوات. يعني هو لأن المسجد لا يمكن أن يعمر في الصلوات الخمس إلا بهذه الطريقة، هذا تصوره في ذلك الوقت. وفعلا هو الله عز وجل كان وسع عليه، وكان هو أيضا صاحب تجارة، فكان يدفع لهم ليحضرون الصلاة. حتى أصبح هناك يعني الصلاة يعني في الخمس الفروض يحضرونها ناس يحضرون الصلاة. بعد ذلك بدأ الناس بطبيعتهم ينتقلون إلى جوار المسجد، يغيرون سكنهم إلى جوار المسجد. بعد فترة من الفترات تعاونت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مع هذا الشخص، وكان في مدرسة مجاورة للمسجد عندها الآيزو 9002، شهادة الآيزو 9002
الجودة،
آيزو الجودة. فكانوا يعني أبناء المسلمين يأتون فيها، فاقترحوا على صاحب المدرسة أنه ورما نعطيك مجموعة كبيرة من المسلمين وتجعل لنا في آخر اليوم الدراسي أيضا حصص من القرآن الكريم والثقافة الإسلامية واللغة العربية. وفعلوا، وبدأ الحي يكبر شيئا فشيئا، ويصبح غالبية السكان فيه من المسلمين. أصبح بطبيعة الحال المسجد ممتلئ في كل الصلوات، أصبح بطبيعة الحال فيه حوله مطاعم تقدم الوجبات الإسلامية، أصبح يعني مجتمع رائع بجوار هذا المسجد. فتسر أنت بذلك. أنا حضرت عندهم في الصيف هذا، كان عندهم مؤتمر. هذا الرجل في كل سنة يعقد مؤتمر، وهذا المؤتمر اللي حضرته هو المؤتمر 21، وحضره معنا من وزارة الشؤون الإسلامية ومن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وحضر معنا من دول مختلفة سواء من الكويت أو من قطر أو من أيضا مصر ومن الشام ومن لبنان. حضر مجموعة كبيرة لمؤتمره هذا، لكن حصلت مفاجأة كانت في المؤتمر، اللي هي المجلس البلدي قدم وهو طبعا كان افتتح بحضور رئيس المجلس البلدي، قدم هدية المواطن الصالح، براءة المواطن الصالح لهذا الرجل.
ما شاء الله.
وقال لي بعد نهاية افتتاح المؤتمر، قال لي انه اسر له رئيس المجلس البلدي، قال شوف احنا حزبين في هذا المجلس البلدي، ما قد اتفقنا على شيء لكن اتفقنا على تكريمك.
وهو من اهل البرازيل،
وهو برازيلي لكن طبعا في الاصل هو لبناني. لكن هذه تجربة حية الحقيقة، جديرة بأن استفاد منها في أماكن أخرى.
وإن سمح لي الأخ محمد، يعني هو من باب المعلومات أن اللبنانيين في البرازيل أكثر منهم من في لبنان نفسها، فهنالك يقولون قرابة 10 ملايين تعود أصولهم إلى لبنان، منهم قرابة 1.5 مليون من المسلمين في البرازيل.
الرئيس كان منهم
هذا في الأرجنتين، من سوريا، اللي هو كارلوس منعم كان من أصل سوري. لكن البرازيل الرئيس لولا الحالي هم الذين دعموه، ولذلك أيضا الجالية المسلمة لها علاقة طيبة بالرئيس، ولهم علاقات برجال البرلمان ومجلس الشورى وما إليه. فالحمد لله، يعني هنالك عمل، نموذج العمل الراشد الهادئ الذي نرجو أيضا يستمر في هذا بهذه الطريقة.
دكتور حسان، الشيخ حسان، في دول المغرب والجزائر عندهم طريقة للأكل أحيانا ربما يتفاجأ البعض ويتعب كثيرا حتى يرضي صاحب الدعوة ويتماشى معه في الطريقة التي يعتمدها أهل المغرب العربي في الجزائر والمغرب. ما هي هذه الطريقة؟
هي طريقة حقيقة لطيفة جدا، وهو على من ذهب إلى المغرب العربي خاصة في شمال إفريقيا أن يعد عدد الطبقات التي توضع، فهم يضعون مجموعة من الطبقات أو
سفرة
طبقات عدد من السفرات فوق بعضها البعض، فأنت يوضع لك أول شيء، يوضع لك شيء من الطمر والحلويات وشيء من ما يسمون إحنا عندنا الباغرير أو القطايف بهذه اللغة وإلى غير ذلك، هذه طبقة، ثم طبقة ثانية الحريرة، ثم طبقة ثالثة أنواع من المأكولات، ثم وهكذا. فأنت إن لم تعد الطبقات أكلت في السفرة الأولى وامتلأ الوعاء وعاء بطنك، ثم وجدت نفسك في حيرة من أمرك وكأنك غششت، حيث أنك كان بإمكانك أن تأكل ما لذ وطاب ولكنك أكلت فقط الحريرة والعصير.
حتى عند الأسر يعني يفعلون كذا حتى في البيوت؟
أي نعم، هكذا في رمضان، هذه وجبة رمضان لها
لرمضان فقط، ليست في كل
لكن 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 الآن عندما أصبحنا الطريقة الإفرنجية هي الطاغية علينا، يوضع على الطاولة الأكل الأول ثم الأكل الثاني ثم الأكل الثالث، ولهذا أصبحوا ينبهون الناس لمن لا يعرفون العدد، ترى لا تأكل كثير هناك وجبة أخرى، فإذا أكلت الوجبة الثانية يقولون لا تأكل كثيرا هناك وجبة ثانية.
شيخ إبراهيم، عطنا من بعض ذكرياتك في أندونيسيا، من المواقف التي لا زالت في ذهنك؟
ما في هناك مواقف يعني الواحد يعني قد يستذكرها دائما، لكن يعني الذي يستذكره هو اندونيسيا اللي يسمع عنها كأنها دولة متوحدة في مجتمع واحد، بينما هي عدة جزر يعني تربو إلى 17,000 جزيرة مسكونة 3,000 جزيرة، وكل جزيرة لها عادات ولها لغة ولها يعني طريقة في الأكل وطريقة في البناء وطريقة في اللباس وطريقة في كل شيء، وإن كان أن يجمعها بعد الاستقلال طبعا لغة واحدة وحكومة واحدة، ولكنها لما تذهب لكل جزيرة تجد عادات مختلفة جدا عن الجزيرة، وإن كانت كذلك جاوة مثلا، لما نقول جزيرة جاوة يسكن فيها تقريبا نصف السكان، بينما الجزر الكبيرة مثل سمطرة كليمنتان سلاويسي من أكبر الجزر فلا يسكنها فيها إلا قليل، البقية الباقية غابات وأدغال يعني.
الله المستعان. طبعا احنا سعدنا في هذه الليله يا شيخ اننا استطعنا الحقيقه ان نلم بمعلومات مهمه، اهمها ما حدث في السويد وموقف الحكومه وموقف الجاليه الاسلاميه الموقف المشرف الذي الحقيقه يعطينا دلاله على ان المسلمين في اماكن تواجدهم حاضرين وبقوه، وكذلك ما الارجنتين والبرازيل وايضا اندونيسيا والولايات المتحده الامريكيه، كنا في هذا المجلس نتنقل بين هذه الدول، ولكن لا نعدم في نهاية هذه الجلسة الحقيقة وقد طغى على حديثنا السفر، أن تعطينا بعض ما استفدته وأنت شيخ صالح من 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 كثرة السفر الذي جلت فيه، سواء للدعوة أو للسياحة أو لغيره أو للدراسة أو غيره من الأمور، وكنت تقول أنك لم تصل البلاد إلا في 28 شعبان قبل دخول شهر رمضان المبارك بيومين، ماذا قدم لك هذا التجوال؟
أنا يعني ارتبطت بالتجوال بالذات منذ أن ارتبطت بالندوة في العمل التنفيذي منذ سنة 1419، وأصبح عندي برنامج سفرات لما توفي الدكتور مانع الجهني عليه رحمة الله، وأصبحت أمينا عاما متفرغا للعمل، أيضا أصبح تقريبا كل السفر علي لأني أنا المتفرغ الوحيد في الندوة في الجهاز التنفيذي، ومن يوجد معي من الأمناء المساعدين هم من الموظف الحكومة، معظمهم أساتذة في الجامعات. فاستفدت أمورا كثيرة يا أخي، أولا أولى الفوائد هو التعرف على ثقافات كثيرة جدا، وأصبح الإنسان بدل أن يعيش في ثقافة واحدة ويجعلها يعني معيار، أصبح ينظر حتى في داخل المسلمين إلى ثقافات متعددة، ولذلك من حكم الله سبحانه وتعالى أنه وسع أمور الحلال للناس للمسلمين، فتجد يعني هنالك اختلافات في الآداب والعادات والتقاليد بين المسلمين أنفسهم، وحينما تبحث وتظن أن هذه العادة أنك لا تستريح لها تجد أن لها أصلا إما في المذهب أو في الرأي أو ما إلى هذا، هذا في داخل المسلمين. غير المسلمين تعودنا على الاتصال بغير المسلمين والحديث معهم بل وحتى الجدال معهم، يعني مثلا من الأمور التي يعني نتجت عن أحداث سبتمبر أن العالم الغربي خاصة أن وسائل الإعلام الغربية هجمت علينا وعلى المملكة بالذات هجمة واحدة، وبدأوا يتكلمون عن حرية التدين، تدين قضية المرأة وما إلى ذلك، ويخلقون قضايا أصلا ليست من اختصاصنا، هي لبلدنا. يعني قضية المرأة ماذا يهم واشنطن أن تسوق المرأة في السيارة في السعودية أو لا تسوقها، لكنهم يريدون أن يصطادوا في الماء العكر. فأصبحنا يعني مع الدربة والميران أصبحنا نواجه هذه القضايا، ويعني نستطيع أن نأتي بحجج بديلة. ولعل مما أضعف موقفهم هو هذا الهجوم على النبي عليه الصلاة والسلام. فبركات النبي عليه الصلاة والسلام ليست فقط في يعني حب المسلمين له وكذا، وإنما حتى كره الكافرين له يعود علينا بالبركات عليه الصلاة والسلام.
الله دكتور صالح، على هذه الفوائد حقيقة على كل من يحب التجوال أن يطلع، وفي الأسفار خمس فوائد، يتعلم الإنسان ويشاهد مشاهد أخرى ويعيش ثقافات أخرى ويتعلم كيفية الحوار والحياة مع الآخرين. وبلدنا هنا ونحن في المملكة العربية السعودية أصبحنا نخالط غير المسلمين، وتعاملنا معهم يجب أن يكون أيضا مبنيا على أساسات واضحة. ويعني نستمع في كثير من برامج الإفتاء أنه في برامج التفطير هناك من غير المسلمين من يريد أن يدخل سواء من العمالة أو غيرها، فما حكم ذلك؟ إذن هناك احتكاك وقريب جدا ما بين المسلمين وغير المسلمين، يدعو منا أن نفهم وأن نعرف إلى أي مستوى نستطيع أن نتعامل مع الآخر ونتعاطى معه. دكتور صالح، سعدنا بهذه الجلسة وبهذا اللقاء، وأكرمك الله وأسعدك، ورزقنا الله وإياك إن شاء الله القبول في هذا الشهر المبارك، ولجميع من حضر معنا ولمن شاهدنا وسمعنا. ونسأل الله عز وجل أن يتكرر هذا اللقاء سواء كان في منزلكم العام أو حتى على شاشة قناة المجد في برامجنا التي نسعد باستضافتك فيها، وأيضا الإخوة الذين حضروا معنا هذه الليلة. ونحن في منزلك، وليس لي أن أختم هذه الحلقة، فدع لك ختام هذه الحلقة مع الإخوة المشاهدين. دكتور صالح،
جزاك الله خير. أنا يعني أولا أبدأ بشكرك يا أخ محمد، جزاك الله خير على هذا اللقاء، وفي الوقت نفسه أشكر قناة المجد على هذه البرامج الناجحة الطيبة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. وأوصي إخواني وأخواتي أن ينتهزوا فرصة هذا الشهر، فإننا والله في خير عظيم في هذه الأمة وفي هذا البلد، وعلينا أن ننتبه إلى أنفسنا، فالأيام تمضي والأعمار تنتهي. وأوصي إخواني وأخواتي أن ينتهزوا فرصة هذا الشهر بالعبادة والوقوف عند النفس ومحاسبتها وكثرة الإكثار من فعل الخيرات في هذا الشهر الكريم. وأنا أيضا أشكر لإخواني الذين يعني استجابوا للدعوة، سواء أخي الشيخ حسان موسى من السويد أو الشيخ أبو عمر، والذي كان أيضا في واشنطن، أمضى عدة سنوات في واشنطن في معهد الدراسات الإسلامية والعربية، ولم نأتي على
صح لك، لا كنت في اندونيسيا،
في اندونيسيا فقط، إذا أنا أخطأت في هذا. أيضا الأخ محمد هو أحد الذين يعرفون أمريكا الجنوبية وبالذات الأرجنتين والبرازيل، والحمد لله أننا أرجو أن يكون يعني فيما كان الليلة ما يناسب إخواننا وأخواتنا في قناة المجد، وأسأل الله تعالى التوفيق وأن يتقبل منا ومنهم وأن يعيد هذا الشهر علينا وعليهم بالقبول واليمن والبركات.
جزاك الله خير شيخ صالح.
سلام على شهرنا المنتظر، حبيب القلوب سمير السهر.
سلام على ليله مذبدا، محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذبدا، محياه يزهو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر،
سلام.